يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 59، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. وصلت إلى السؤال الثالث، إنها ثلاثة أسئلة اخترتها من بين أسئلة كثيرة جدا، لأن موضوعاتها جاءت منسجمة مع مضمون حلقات هذا البرنامج. مر الكلام بخصوص الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، وكذلك مر الكلام فيما يرتبط بالرواية الطويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، حديث عن أنصار الحجة القائم، وما علاقة ذلك بالنجف وأجواء النجف. إنني أتحدث عن مراجع الشيعة وفقهائهم. مر الحديث مفصلا في الحلقة الماضية. وصلت إلى السؤال الثالث، وهو آخر الأسئلة إذا تمكنت من الإجابة على هذا السؤال في هذه الحلقة، وأتمنى ذلك، فإنني سأتناول عنوانا جديدا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السؤال عن هذه الرواية التي سأقرأها عليكم والتي وردت في كتاب الغيبة للطوسي، الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا. الكتاب الذي بين يدي هو غيبة الطوسي، إنه شيخ الطائفة محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 279. بسنده عن عمر ابن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، قطعا الترديد من الراوي، وإلا فإن الإمام لن يردد في كلامه، لن يقول كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، ويكثر هذا الترديد في الروايات من قبل الرواة. كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم: أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. السؤال يشتمل على عدة فروع، لكنني سأجمل مضمون السؤال. السؤال يشتمل على استفسار عن مضمون هذه الرواية، وأنا سأحاول شرحها بقدر ما أتمكن. الرواية قد قرأتها عليكم من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، إنها مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تتعلق بقادم الأيام، فالرواية تبدأ: كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. فرواية تتحدث عن دخول القوات السفيانية العسكرية قادمة من سوريا من الشام إلى العراق، وها هي تدخل إلى الكوفة، تدخل إلى النجف. فرواية تتحدث عن قادم الأيام. الروايات المستقبلية والنبوءات بشكل عام وما يكون من حديث عن مستقبل الأيام قد لا نستطيع أن نتصور كل التفاصيل بخصوص تلك الروايات أو تلك النبوءات أو ذلك الكلام الذي يتعلق بالمستقبل. قد لا نستطيع، وربما في أغلب الأحيان إن لم يكن في كل الأحيان، لا نستطيع أن نتصور تصورا دقيقا عما ترسمه تلك المضامين، لأن الأمر يرتبط بالمستقبل، والمستقبل هو الذي سيحكم على مضامين هذه الروايات وهذه النبوءات وهذا الكلام الذي يرتبط بمستقبل الأيام. لكنني سأحاول أن أسلط الضوء عليها بقدر ما أتمكن. أول مسألة أثيرها من أننا لن نستطيع أن نفهم الأحاديث بشكل صحيح أو بشكل يكون قريبا من الدائرة الصحيحة لمضمون هذه الرواية أو تلك، إلا إذا اعتمدنا أسلوب معارض كلامهم. المنهج المعتمد في الحوزة النجفية الطوسية هم يفهمون الأحاديث وفقا للظهور العرفي، والظهور العرفي يشتمل على شقين: شق لغوي محض نعود به إلى قواميس اللغة، وشق استعمالي نعود به إلى أهل العرف، إلى أهل اللغة، وكيف يستعملون تلك الألفاظ وتلك المفردات. لأن قواميس اللغة لوحدها لا تكفي، وكذلك الرجوع إلى الاستعمال العرفي من دون أن نأخذ بنظر الاعتبار التأريخ المعنوية لتلك الألفاظ، فكثير من الألفاظ تمر بتأريخ معنوي، إما أن يتبدل المعنى، إما أن يتضيق، إما أن يتوسع، إما أن يتشعب، وهكذا، وإما أن تغير وجهة المعنى بالكامل. ففي الظهور العرفي إذا أردنا أن نعمل بإتقان وفقا لهذه النظرية. وإنني أشك في أن الذين ينادون بهذه النظرية من أنهم يتقنون استعمالها، لا أريد أن أناقشهم، لا شأن لي بهم. وأنا لا أنكر الظهور العرفي كوسيلة للفهم، لكنني لا أجعل الظهور العرفي أصلا في الفهم، ولا أجعل الظهور العرفي حاكما يقيد قواعد الفهم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، بايعنا على هذا الميثاق، بايعنا رسول الله وبايعنا أمير المؤمنين، هذا علي يفهمكم بعدي. قواعد الفهم هذه هم وضعوا لها عنوانا، معاريض كلامهم. فإذا أردنا أن نفهم حديثهم علينا أن نعود إلى معاريض كلامهم. وينضوي العمل بالظهور العرفي تحت هذه الخيمة، تحت خيمة معاريض كلامهم. فأنا لا أنكر الظهور العرفي بالمطلق، ولا أستعمله كذلك بالمطلق. نعود إلى الظهور العرفي حينما لا يكون هناك من مانع يحول فيما بيننا وبين فهمنا للنصوص التي أساس الفهم فيها معاريض كلامهم. ما المراد من المعاريض؟ لكنني قبل أن أشرح لكم معنى المعاريض أقرأ عليكم هذه الرواية. هذا الكتاب معاني الأخبار لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 93 في أول الكتاب. الأوراق السابقة هي مقدمة لهذا الكتاب. أول كتاب الصدوق من الصفحة 92، في الصفحة 93 الحديث الثالث بسنده عن محمد بن أبي عمير، وهو من خيرة أصحاب الأئمة، عن إبراهيم الكرخي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. ودراية الحديث إنما تأتي عبر قواعد الفهم العلوي، عبر معاريض كلامهم. الصادق يقول: حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. كلام دقيق ومحكم ومتقن، فحينما نتحدث عن معارض كلامهم لابد أن نعرب كلامهم أولا، لأنهم قوم فصحاء، وإعراب الكلام يحتاج منا إلى معرفة وإلى إحاطة باللغة وبالنحو وبأسرار الأدب والبلاغة. بعد ذلك ننتقل إلى المعارض، لأن المعارض تبنى على هذه المقدمات، من دون هذه المقدمات لن نصل إلى المعارض. المعارض تبنى على هذه المقدمات. أعرب كلامنا. لماذا يا صادق العترة؟ فإننا قوم فصحاء، ذلك الإعراب يحتاج إلى إلمام باللغة، يحتاج إلى معرفة بالظهور العرفي، لكننا لا نجعل الظهور العرفي حاكما، نحتاج إلى معرفة باللغة وإلى معرفة بالاستعمال العرفي وإلى معرفة النحو وتفاصيله، والأهم من كل ذلك أسرار الأدب، أسرار البلاغة والفصاح. بعد ذلك ينتقل الحديث إلى المعاريض، لأن المعاريض تبنى على هذا الأساس، لكننا لن نستطيع أن نتواصل مع المعاريض من دون العقيدة السليمة. العقيدة السليمة هي الأساس، ولذلك دائما أصر على هذا المطلب، على مطلب العقيدة السليمة، حتى لو كنا على إحاطة باللغة وبالاستعمال العرفي وبأسرار البلاغة والأدب وبقواعد النحو، وحتى لو تلمسنا معارض كلامهم وفقا لتلك المقدمات، ولكن نبني كل ذلك على عقيدة ليست سليمة. على سبيل المثال، أن نبني كل ذلك على منظومة عقائدية لا علاقة لمحمد وآل محمد بها، كمنظومة أصول الدين الخمسة. هذه المنظومة المسخ، المنظومة الناصبية التي لا علاقة لنا بها. الدين له أصل واحد وليس هناك من أصول خمسة، هذا هراء النواصب، هذا هراء مراجع النجف، فليذهبوا بهرائهم إلى الجحيم. إذا أردتم أن تتعاملوا مع حديث أهل البيت وفقا لمعارض كلامهم، لابد أن تكون المعارض منبثقة عن عقيدة سليمة. ما هي المعارض؟ المعارض جمع لمعراض، والمعراض اسم آلة، كالمسمار، كالمنشار، كالمسبار، معراض، إنه اسم آلة. المعاريض مثلما قال إمامنا الصادق: ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. فالمعاريض جمع لمعراض، والمعراض مثلما قلت لكم كالمكسار، كالمضراب كالمسمار، هذه آلات ووسائل، فالمعراض وسيلة آلة. المعراض هنا هل هو لفظ؟ المعراض هنا ونحن نتحدث عن معارض كلامهم ليس لفظا، المعراض هنا مفهوم يستل من مجموع حديثهم. الطريقة التي أستعملها دائما أن أصنع لكم لوحة متكاملة من الآيات والروايات والأدعية والزيارات إلى بقية ما تشتمل عليه تلك اللوحة المتكاملة. المعاريض مفاهيم، نحن لا نستطيع أن نصنع قاموسا للمعاريض كقاموس اللغة، بإمكاننا أن نصنع قاموسا للمعاريض لكنه يشتمل على مفاهيم. فالمعاريض ما هي؟ بكلمات لها دلالة لغوية، فنقول الكلمة معناها، مثلما يكتب في معاجم اللغة في قواميس اللغة. المعاريض مفاهيم تستل من مجموع النصوص، فهذا الاستلال لن يكون سليما ما لم تكن تلك المفاهيم مبنية على عقيدة سليمة، لأن المفاهيم تلك إذا ما استللناها من بنية ثقافية وفكرية بنيت بشكل خاطئ، مثلما تبني حوزة النجف عقيدتها وفقا لقواعد علم الكلام ووفقا لأصول الدين الخمسة. فإن النتائج لن تكون سليمة. أنا لا أريد الحديث عن المعاريض بشكل مفصل، إنني أرسم لكم صورة إجمالية حتى تعرفوا حينما أريد شرح الرواية هذه وفقا للمعاريض ما المراد من المعاريض. مثل ما قلت لكم، المعاريض جمع لمعراض، والمعراض اسم آلة. هذه الآلة آلة معنوية تكتسب من خلال المعايشة الطويلة مع حديث العترة الطاهرة، ولذلك الأئمة أخبرونا عن رواة حديث، راوي الحديث يعيش مع الحديث لا كما يفعل مراجع النجف، يكتبون الحديث على الورق ويجزئونه ولا يوجد هناك في حوزة النجف من رواية للحديث ومن حفظ للحديث ومن معايشة مع الحديث. فإدراك المعاريض لن يأتي من خلال كتابة الروايات على الورق، كتابة الروايات على الورق عامل مساعد، رواة الحديث الذين يعيشون مع حديث أهل البيت، الذين تتحدث ألسنتهم دائما بحديث أهل البيت ولذلك هم بحاجة إلى فصاحة كي يكونوا في جو قريب من أهل البيت، وحينئذ يستطيعون أن يتذوقوا معارض الكلام، لا كهؤلاء المراجع الذين لا يحسنون العربية لا نطقا ولا فهما، بل لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة. وحتى الذين منهم يتلفظون العربية لأنهم عرب، هم قد درسوا العربية وفقا لهذا المنهج الأخرق الذي يدرس في النجف، منهج أخرق، هو أبعد ما يكون عن منهج آل محمد. فمعاريض الكلام لن تتذوقها القلوب ولن يتذوقها المذاق العلمي عند الإنسان ما لم يكن كل البناء الفكري مبنيا على عقيدة سليمة، مع معايشة مستديمة وطويلة. هذان اللذان كتبا إلى الإمام الهادي يسألان عمن يأخذان معالم دينهما، ماذا قال لهما الإمام الهادي؟ اصمدا في دينكما، اصمدا في دينكما، على كل مسن في حبنا وكثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. إنها المعايشة الطويلة مع حديثهم، المعايشة الطويلة مع حديثهم في جو من الفصاحة والأدب، كل ذلك يوفر فرصة لراوية الحديث أن يكون قريبا من مذاق أهل البيت فيما يريدونه من شيعتهم لفهم حديثهم. أما أن تكون الأمور تجري مثلما هي عليه في دراسة الحوزة في النجف، فإنها أبعد ما تكون عن منهج آل محمد. ربما الذين هم خارج الحوزة لا يدركون بالدقة مقصدي حين أقول من أن منهج الحوزة هو أبعد ما يكون عن منهج آل محمد، لكن الذين يدرسون في هذه الحوزة يعرفون مقصدي بالضبط، لأنهم ليسوا على صلة أصلا منذ أول يوم يدخلون فيه الحوزة إلى أن يموتوا، ليس هم على صلة مطلقا في المنهج الحوزوي بحديث العترة الطاهرة. كل ما يعلمونهم مقاطع من الحديث تنتشر في كلام العلماء يتلفظونها في أكثر الأحيان بشكل خاطئ ولا يعرفون مصادرها، لا يحفظون الحديث، لا يقرؤون الحديث، بل يتنفرون من الحديث، لأن هذا المنهج الناصبي الأخرق يولد حالة من النفور بسبب التشكيك الذي يثيره. مراجع النجف أنفسهم في حديث العترة يشككون في أكثر الحديث، ينكرون أكثر الحديث. هذا هو الموجود في منهج حوزة النجف. أنا لا أتحدث في غرفة مظلمة، بإمكانهم أن يكذبوني، لكن الحقيقة هي هذه، وإذا ما كذبوني فإنني سآتي بكتب المنهج وقد جئت بها في برامج سالفة، سأتي بكتب منهجهم وأطرحها كتابا كتابا وأتحدث عنها، وستجدون ذلك بأنفسكم. بإمكانكم أن تذهبوا إلى النجف وتسألوا طلبة العلم عن الكتب التي يدرسونها، أتحدث عن طلبة العلم الديني. بإمكانكم أن تسألوهم عن تلك الكتب، خذوها وتفحصوها، لن تجدوا فيها شيئا يربطكم بآل محمد. وهذه هي المشكلة الموجودة في هذا المنهج الطوسي النجفي الأخرق. إذن إذا أردنا أن نتعامل مع حديث أهل البيت وفقا لقواعدهم وفقا لمعاريض قولهم، أولا لا بد من عقيدة سليمة. لماذا؟ لأن المعاريض هي مفاهيم تستل من أحاديثهم، فكيف نستلها من أحاديثهم ونحن نبني بناء ليس سليما؟ ستكون النتائج ليست سليمة. يستحيل أن نصل إلى النتائج السليمة إذا كان البناء العقائدي ليس سليما. فالذي يريد أن يتعامل مع حديث أهل البيت وفقا لمعاريض كلامهم، أول شيء عليه أن يقوم به أن يؤسس عقيدته السليمة، وبعد ذلك هو بحاجة إلى موسوعية في المضامين والمفاهيم التي تنتشر في بحار أحاديثهم ورواياتهم الهائلة. حينئذ يستطيع أن يفهرس هذه المعلومات في ذهنه. لا أتحدث عن فهرسة على الورق، نحن نتحدث عن معاريض. المعاريض لا تكتب على الورق، وإنما تدرك وجدانيا، تدرك ذهنيا، بعد ذلك بعد إدراكها يمكننا أن نضعها على الورق، لكن في البداية لابد أن تدرك وجدانيا. فلا بد من عقيدة سليمة، ولا بد من موسوعية تشتمل على الاطلاع على أكثر المضامين فيما جاء في قرآنهم المفسر بحديثهم، وفي حديثهم المفسر بقواعدهم، بقواعد فهمهم صلوات الله عليه، فضلا عن المقدمات التي أشرت إليها من لغة ونحو ومن خيمة الأدب والفصاحة والبلاغة. حينئذ نستطيع أن نقول من أننا نتعامل مع حديث العترة وفقا لمعاريض كلامهم. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. أساسا ما هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة المعاريض؟ المعاريض تأتي من التعريض، ومن عرض تعريضا. التعريض هو ذكر كلام بألفاظ معينة لا يريد المتكلم المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام بحسب ما هو شائع في معرفة ذلك الكلام، وإنما يريد شيئا آخر. عرض تعريضا، قال كلاما ظاهره شيء ولكنه يخفي شيئا آخر، ومقصوده الأصل هو الذي يخفيه في هذا التعريض. فالمعاريض أسلوب حديث، أسلوب كلام، ألفاظه تدل على شيء ولكن بحسب أسلوب الإشارة وأسلوب التعريض الذي يستعمله ذلك المتكلم هو يقصد معنى آخر. فهذا هو الذي يشير إليه إمامنا الصادق حين يقول: وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. فهناك وجوه ظاهرة بارزة للجميع، الإمام لا يريدها، يريد وجها آخر. كيف نعرف الوجه الذي يريده الإمام؟ من خلال المنظومة التي أشرت إليها. لابد من عقيدة سليمة وفقا لتلك العقيدة السليمة نستطيع أن نفهرس المفاهيم والمضامين في ثقافة أهل البيت. ولذا إمامنا الباقر يقول لزرارة: ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر وسنامه وبابه ومفتاح الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. والمعرفة هي العقيدة السليمة، والطاعة تأتي متخلفة بعد المعرفة. التفتوا إلى هذه الكلمة، كلمة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والرواية موجودة هنا في هذا المصدر، إنه الجزء الأول من الكافي الشريف في كتاب الحجة. ذروة الأمر وسنامه من الكلمات التي طيلة عمري أرددها، من أكثر الأحاديث التي رددتها فيما مر من عمري، دائما أردد هذه الكلمة لأنها المصباح الذي ينير الحياة العقائدية للمؤمن. إذا كنتم تبحثون عن مصباح معرفي ينير الحياة العقائدية لدينكم، هنا في هذه الكلمة ذروة الأمر. سلام على باقر العلوم، وتحيات عاطرة لزرارة. زرارة يحدثنا عن باقرهم صلوات الله عليهم: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. ذلك هو البناء السليم. حين أقول عقيدة سليمة وحين أقول بناء سليم، إنها الحكمة اليمانية، إنها المعرفة اليمانية، إنها معرفتنا بإمام زماننا. ووفقا لهذه المعرفة تنتظم المفاهيم وتتسق الصور المعرفية والعقائدية في جونا العقائدي الديني، حينئذ نستطيع أن نستل تلك المفاهيم التي تقودنا إلى معرفة حديثهم. إنها المعاريض، إنها المعاريض، المعاريض هي المفاهيم المستلة من منظومة حديثهم المتسقة والمفهرسة وفقا للعقيدة السليمة التي أصلها وأساسها معرفة إمام زماننا. فالدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، هو أصل الأصول، ومن هذا الأصل تتفرع الأصول والفروع. فأصل الأصول هو إمامنا، مر علينا المعرفة الذهبية، ما هي؟ إمامك دينك ودينك إمامك، تلك هي المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. وفقا لهذه الرؤية تتشكل المنظومة الفكرية والعقائدية، ومنها نستل المفاهيم التي هي المعاريض والتي هي الوسائل لفهم حديثهم. من هنا فإنهم لا يعدون المراجع الذين لا يتبعون هذا المنهج من فقهائهم. إن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. الروايات صريحة، صريحة وصريحة جدا. الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ من رجال الكشّ. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من رواة الحديث، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من رواة الحديث ومن الفقهاء بنظر الشيعة. هؤلاء الشيعة يقولون عنهم رواة حديث، الشيعة يقولون عنهم فقهاء، الشيعة يقولون عنهم مراجع، فليذهبوا بهم إلى الجحيم. آل محمد لا يعدونهم، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم محدث، عملية التفهيم تأتي من قبلهم، وإنما يكون هذا الشيعي مستأهلا للتفهيم حينما يجدون الأئمة سلامة عقيدته، وحينما يجدون نظافة ثقافته الدينية من قذارات النواصب ومن قذارات حوزة النجف. حينئذ يمكن أن يكون مفهما مع كل التفاصيل التي مرت. الصادق يقول: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. الكلام يطول يطول، إذا ما أردت أن أدخل في تجاويف هذه المطالب. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. أعود بكم إلى الرواية التي قرأتها عليكم في بداية الحلقة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت لكم من أن الترديد من قبل الراوي كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني. المراد من صاحب السفياني هو أحد قادته والذي يبعث به على جيش إلى العراق. إذا أردنا أن ننظر إلى مجموع الروايات والأحاديث التي تناولت شخصية السفياني الذي يظهر واضحا وأنا أتحدث عما جاء عن آل محمد صلوات الله عليهم، لا شأن لي بأحاديث المخالفين. أنا لا أريد أن أقول من أن أحاديث المخالفين في موضوع السفياني ليست صحيحة بالمطلق، هناك من المضامين ما يلتقي مع أحاديثنا التي هي في كتبنا القديمة الأصلية، ولكن لا شأن لي بأحاديث المخالفين. ما جاءنا في أحاديث العترة الطاهرة في كتبنا القديمة الأصلية الذي يظهر واضحا من أن السفياني لا يأتي إلى العراق، وإنما يبعث بمن يمثله، وهو الذي تعبر الرواية عنه هنا بصاحب السفياني. فأنا أرجح وفقا لهذه النتيجة التي أشرت إليها، وأنا لا أقول من أنها النتيجة قطعية بالمطلق، لكن هناك شيء واضح في مجمل الأحاديث من أن السفياني يرسل أشخاصا يمثلونه إلى العراق في قيادة جيشه أو في غير ذلك، فهو لا يأتي بنفسه إلى العراق. وحينما يصل إمام زماننا إلى العراق فإنه يقود جيشا باتجاه سوريا، هناك يلتقي العراقيون الذين هم مع إمام زماننا يلتقون بشخصية السفياني في الشام وفي منطقة عذراء، مرج عذراء، إنها البقعة التي فيها قبر حجر وأصحاب حجر. في تلك المنطقة يلتقي إمام زماننا بالسفياني بالقرب من مدينة دمشق. على أي حال، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل التي ترتبط بشخصية السفياني، لكن الواضح كما قلت لكم من أن السفياني لن يأتي إلى العراق بنفسه، وإنما يرسل جيشا، يرسل قوات من قبله، يرسل أشخاصا يمثلونه. فالأرجح من أن الأصل في الرواية كأني بصاحب السفياني، والترديد كما قلت لكم هو من قبل راوي الحديث، إنه عمر ابن أبان الكلبي الذي روى الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. كأني بصاحب السفياني، وبحسب النص في كتاب الطوسي الغيبة، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني. يبدو من كل النصوص من أن الأرجح كأني بصاحب السفياني. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. الرحل العدة التي يحتاجها الإنسان في سفره، ولذا يقال لوسيلة النقل وهي الناقة يقال لها الراحلة، وما يكون مصاحبا للإنسان في سفره من حاجاته، من أغراضه، من كل ما يستعمله من آلات، من وسائل، من احتياجات، تنتقل معه أثناء سفره، يمكن أن يعبر عنها برحله، برحل الإنسان، برحل المسافر. كأني بصاحب السفياني بتلك الشخصية السياسية والعسكرية والقيادية التي جاءت من سوريا تمثل السفياني، كأني به قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. طرحه، إنما يطرح الإنسان شيئا إذا كان مطمئنا، إذا لم يكن خائفا. طرحه، أنزله بهدوء وبارتياح، فصاحب السفياني يطرح رحله، لقد استقر به المقام، ها هو يرتاح من سفره، ها قد طرح رحله، وطرح رحله أنه فتح صناديقه، فتح أغراضه التي كانت مربوطة أو كانت محفوظة في حقائب، في علب، في حاويات، في أي شيء. ها هو يطرح رحله، إنه آمن مطمئن، يطلب الراحة ويطلب العمل وفقا لما عنده من وسائل في رحله، قد طرحها في رحبة الكوفة. الكوفة هي الكوفة، والنجف قديما كان تابعا للكوفة، والكوفة هي الرملة الحمراء. الكوفة هي الكوفة، لا أريد أن أدخل في تاريخها، في تاريخها القديم قبل الإسلام أو في تاريخها الحديث بعد الإسلام، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن النجف في ذلك الوقت، في وقت الحديث، إنني أتحدث عن زمان إمامنا الصادق، فالرواية مروية عنه، في ذلك الوقت كان النجف ملحقا بالكوفة، من ملاحق الكوفة. تغير الزمان فصارت الكوفة من ملاحق النجف، لكن بالنهاية الكوفة هي النجف، والنجف هو الكوفة. العنوان هو العنوان، والمضامين هي المضامين. رحبة الكوفة، الرحبة المكان المتسع. الكوفة مدينة رحبتها ساحتها، المكان الواسع الذي يكون بين البيوت، بين الأسواق، في وسط المدينة وربما في أطرافها. وفي الزمن القديم كانت هناك مساحة فارغة تسمى برحبة الكوفة. فهل المراد في الرواية ذلك المكان؟ إنه مكان واسع متسع يجتمع فيه الناس إذا ما كان هناك من ضرورة للاجتماع لأمر مهم، يسمى برحبة الكوفة. لكن الذي يبدو من السياق ومن الحديث أن المراد من الرحبة الساحة الواسعة، فقد تكون في وسط المدينة وقد تكون في أطرافها. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، وصاحب السفياني قائد عسكري، فرحله عنوان لمقر قيادة عسكرية ولموضع استقرار وعيش ومبيت، مثل ما هي مقرات القوات الأمريكية في العراق حينما دخلوا إلى العراق، ففيها جنبة عسكرية واضحة وفيها جنبة للعيش والاستقرار والراحة والمبيت والمنام. فهذا هو رحل صاحب السفياني، لقد طرحه في رحبة الكوفة، إنه مطمئن لأهل الكوفة، وإلا لعسكر خارج المدينة، لأن الكوفة ستبايعه. تستغربون من ذلك؟ الكوفة في عصر الظهور سفيانية الهوى، كل ذلك بسبب مراجع النجف، بسبب حوزة النجف. الكوفة سفيانية الهوى. دائما أردد وأقول، زهرائيون، نحن والهوى، والهوى زهرائي. يبدو أن الكوفة ستقول سفيانيون نحن والهوى، والهوى سفياني. ما أنا الذي أقول، الروايات هي التي تحدثنا عن ذلك، ويا أسفي على ذلك. ما كل هذه القناة وكل هذه البرامج لأجل أن أنبهكم على هذه الحقيقة، ولكن ماذا أصنع لكم؟ هذا هو رجال الكشي، رواية خطيرة جدا، من أخطر الروايات. رجال الكشي، وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، طهران، إيران. إنها الطبعة الرابعة، 2004 ميلادي، صفحة 335، رقم الحديث 662. رواية مهمة أتمنى أن تلتفتوا إليها، رواية حساسة جدا. بسنده عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى على هذا الراوية العظيم، عن ابن أبي عمير من أكثر رواة الحديث إخلاصا لآل محمد، قال: حدثنا حماد بن عيسى عن عبد الحميد بن أبي الديلم. وهؤلاء شخصيات شيعية مرموقة، حماد وعبد الحميد شخصيات شيعية مرموقة. على أي حال، عن ابن أبي عمير قال حدثنا حماد بن عيسى عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه فأتاه كتاب، جاءته رسالة. من أين هذه الرسالة؟ فأتاه كتاب عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم، وكتاب الفيض ابن المختار، وسليمان ابن خالد. هذه الأسماء من الأسماء الشيعية المعروفة آنذاك. هؤلاء شخصيات معروفة في الجو الشيعي، وهم عراقيون وكوفيون أيضا. كل هذه الأسماء التي ذكرتها من الأسماء المعروفة في وقتها. ابن أبي عمير يحدثنا عن حماد بن عيسى عن عبد الحميد بن أبي الديلم، شخصيات معروفة. ابن أبي الديلم يقول كنت عند أبي عبد الله عند صادق صلوات الله عليه، أين؟ في المدينة. فأتاه كتاب عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم، رسالة من الكوفة من شخصية شيعية، ورسالة أخرى، وكتاب الفيض ابن المختار وسليمان ابن خالد. يخبرونه، ماذا يخبرون الإمام الصادق في رسائلهم؟ يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها، تعبير كنائي. هذا التعبير شغر برجله أو شغرت برجلها، مثل ما جاء التعبير هنا. العرب يقولون لقد شغر الكلب برجله، متى؟ حين يرفع رجله كي يبول فتكون عورته واضحة، عورة الكلب. فيقال كلب شاغر برجله، ويقال عن المرأة أيضا في حال المقاربة الجنسية من أنها شغرت برجلها إذا رفعت رجلها. هذا المعنى يستعار للمدن التي ليس فيها من قوة، ليس فيها من سلطان، ليس فيها من قوة عسكرية. فهؤلاء من الشخصيات الشيعية يخبرون الإمام الصادق عن الكوفة أن الكوفة شاغرة برجلها. يعني أنه بالإمكان أن يدخل إليها وأن يسيطر عليها. استعار هذا المعنى من حالة المرأة في فراش زوجها، في الفراش وهي رافعة لرجلها، شاغرة برجلها. فهم يخبرون الإمام أن الكوفة شاغرة برجلها، وإنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها. هكذا يقولون للإمام. هؤلاء من هم؟ عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم، الفيض بن المختار، سليمان بن خالد، شخصيات شيعية مرموقة في أصحاب الإمام الصادق، عراقيون كوفيون من الكوفة، يرسلون إلى الإمام الصادق هذه الرسالة. ربما كان هذا في آخر زمان الأمويين، وربما كان في أول زمان العباسيين، لأن العباسيين لما أسقطوا الأمويين اتخذوا من الكوفة في بادئ الأمر عاصمة لهم، ولكنهم ما وجدوا لهم شيعة، فإن أكثر الناس كانوا يميلون إلى آل علي وليس إلى آل العباس، ولذا فإنهم خرجوا من الكوفة وأسسوا لهم مدينة خاصة بهم عرفت بالهاشمية، بالمدينة الهاشمية نسبة إلى بني هاشم، فصارت عاصمة لهم وهي قريبة من الحلة، وربما تعرف في أيامنا بالهاشميات وحتى في الأزمنة السابقة فتعرف بالهاشمية وبالهاشميات. لكن الدوانيقي بعد ذلك لم يكن مطمئنا في أن يبقى في هذه المنطقة، ولذا فقد بنى مدينة بغداد وانتقل إليها. ففي الفترة التي خرج فيها العباسيون من الكوفة إلى الهاشمية كانت الكوفة خالية من أي جيش، فإن العباسيين كانوا في حالة ضعف في بادئ أمرهم، وكانت القوات الخراسانية تطارد الأمويين في الشام وغير الشام. حكاية التاريخ ولا أريد أن أتشعب فيها. فمتى كانت الكوفة شاغرة برجلها؟ زمن الصادق في هاتين المرحلتين، في آخر زمان بني أمية، ولذا فإن الحركة العباسية استطاعت أن تتغلب عليهم في الكوفة، أو حينما انتقل العباسيون من الكوفة إلى الهاشمية وكان وضع العباسيين ضعيفا. الدولة العباسية اشتد عودها في زمن الدوانيقي، في زمن المنصور، وتحديدا بعد أن أسس مدينة بغداد واستقر فيها، فإن الدولة العباسية قد اشتد عودها آنذاك. فهؤلاء يكتبون للصادق صلوات الله وسلامه عليه، يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها، بإمكاننا أن نأخذها، وإنه الإمام صلوات الله عليه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها. انتبهوا للرواية بدقة، أنا أطلت كثيرا في شرح الرواية كي أشعركم بأهميتها. فلما قرأ كتابهم رمى به على الأرض كي يشعر الآخرين من أنه ليس راضيا عن هذا المضمون. فلما قرأ كتابهم رمى به. نحن لا نتحدث هنا عن كتاب جاء من أبي مسلم الخراساني، فلقد جاء كتاب من أبي مسلم الخراساني للصادق صلوات الله عليه، وجاء كتاب من أبي سلمة الخلال الذي كان يسميه العباسيون بوزير آل محمد بوزيرهم، جاءت كتب من أبي مسلم الخراساني ومن أبي سلمة الخلال، وموقف الإمام كان واضحا، لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي. وأنا لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة، لكنني أقول هذه الكتب جاءت من شيعته، هؤلاء من الأشخاص الذين يملكون علاقة خاصة بالإمام الصادق. لو كان هناك من متسع للوقت لقرأت لكم الروايات من هذا الكتاب وغيره عن هذه الشخصيات، ومن أن لهم من المنزلة عند صادق صلوات الله عليه. فلما قرأ كتابهم رمى به، يريد أن يقول من أن هذا الرأي ما هو برأي سديد. ثم قال الكلمة الخطيرة هنا، ثم قال ما أنا لهؤلاء بإمام، إنه يتحدث عن أهل الكوفة وليس عن هؤلاء الذين كتبوا إليه، فهؤلاء من الذين يعتقدون بإمامته. قال ما أنا لهؤلاء بإمام. أما إذا كان يقصد صلوات الله عليه أنه ليس بإمام لهؤلاء الذين كتبوا، فالأمر سيكون أوضح بالنسبة لسائر أهل الكوفة. لكننا إذا أكملنا الرواية سيكون واضحا من أن الإمام الصادق يتحدث عن أهل الكوفة بشكل عام. فلما قرأ كتابهم رمى به، ثم قال ما أنا لهؤلاء بإمام، أنا لست إماما لهؤلاء. والإمام بأسلوب المعاريض لا يتحدث عن زمانه، إنه أطلق إطلاقة تستقر في زمن السفياني. الإطلاقة التي أطلقها ذلك المعراض الذي أطلقه إنه سيستقر في قلب المرحلة الزمانية التي يظهر فيها السفياني ويرسل جيشه إلى الكوفة. الإمام لا يتحدث عن زمانه، فزمانه ما هو بزمان السفياني؟ فماذا يقول؟ ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني؟ صاحب الكوفيين، ما أنا قلت لكم قبل قليل، الكوفة سفيانية في زمن الظهور، والسبب حوزتها العباسية، السبب هو هذا. ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني؟ حديث أهل البيت لوحة متكاملة، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على قذارات المنهج الطوسي النجفي. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. هو صاحبهم، صاحبهم الإمام. يقول الإمام هنا لا يتحدث عن زمانه، إنه يتحدث عن زمان السفياني الذي سيكون في زمن قريب جدا من زمن ظهور إمامنا صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. ألا تلاحظون أن الوضع خطير جدا؟ يا شيعة علي، لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا العناد؟ ما هذه الحقائق واضحة؟ تذكروا هذه الكلمة: ما أنا لهؤلاء بإمام. إنه يتحدث عن أهل الكوفة: أما علموا أن صاحبهم السفياني؟ مثل ما قلت لكم، إنها إطلاقة أطلقها الصادق بهذا المعراض الذي يستقر في جوف المرحلة السفيانية في الزمن القريب من ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني؟ علمنا والله يا أبا الكاظم، يا أبا موسى، هذه الكنية الخاصة التي يحبها إمامنا الصادق. كنيته بأبي عبد الله كنية عامة، أئمتنا لهم كنى عامة وهي التي عرفت، ولهم كنى خاصة. أتحدث عن الأئمة الذين لم يكنوا بأسماء أبنائهم المعصومين. إمامنا الصادق كني بأبي عبد الله، وهذه كنية عامة، وأما الكنية الخاصة إنه أبو موسى، موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. إنه صاحبهم. إذا نظرنا إلى كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما أنا لهؤلاء بإمام، ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني، أن إمامهم السفياني. دققوا النظر في هذا الكلام، ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم، أن إمامهم السفياني، لأنهم سيبايعونه، ولأن أهل العراق سيبايعون السفياني، لأن مراجع النجف سيبايعون السفياني. الروايات تقول لست أنا. بإمكاننا أن نغير ذلك، بالتأكيد بإمكاننا أن نغير ذلك إذا غيرنا البوصلة العقائدية وبدلنا هذه المنظومة العقائدية الخرقاء التي أقحمتها حوزة النجف في العقل الشيعي. إذا ما رجعنا إلى دستورنا العقائدي، إلى زيارة الجامعة الكبيرة، وأسسنا عقائدنا وفقا لهذه الرؤية الطاهرة النظيفة، بعيدا عن قذارات الطوسي والشافعي والمعتزلة والذين جاءوا على منهج الطوسي منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا. إنني أتحدث عن سنة 448 للهجرة، حيث أسس الطوسي حوزة النجف، واستمر الحال على سوءه إلى يومنا هذا. كلمة خطيرة، الإمام الصادق يقول ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني، أن إمامهم السفياني. فكلمة صاحب هنا تأتي موازية لكلمة إمام. ما أنا لهؤلاء بإمام، إذن من هو إمامهم؟ أما علموا أن صاحبهم السفياني، أن إمامهم السفياني. يا لسوء حظنا، يا لسوء حظ شيعة العراق أن يكون إمامهم السفياني. هذه كتبنا القديمة، أنا لا أنقل لكم من كتب النواصب، هذه أحاديث العترة الطاهرة، أنا لا أنقل لكم من كتب ليست معروفة، هذه كتبنا الأصلية القديمة. لو لم أكن مطمئنا وبحكم الخبرة الطويلة في التعامل مع حديث العترة الطاهرة، لو لم أكن مطمئنا أن هذه الكتب وهذه الأحاديث هي كتبهم وأحاديثهم، تعرضت للتحريف، تعرضت للتنقيص، للتصحيف، قولوا ما شئتم، لكن الحقائق بقيت واضحة. يمكننا من خلال منهجية معاريض الكلام، ومن خلال منهجية لحن القول، ومن خلال أسلوب الشاشات المتعددة، ومن خلال طريقة بناء اللوحة المتكاملة بالمعطيات، من موسوعة ثقافتهم وحديثهم، بإمكاننا أن نصل إلى الحقيقة بوضوح وجلاء. وهذا هو الذي كنت عليه طيلة السنين الطويلة، وأعتقد أنكم أخاطب الذين رافقوني في برامجي في قناة القمر أو في غير قناة القمر، لاحظوا هذه المنهجية التي تقودهم أن يتلمسوا الحقيقة بيسر وسهولة وبوضوح ومن دون تعقيد. يا لسوء حظ شيعة العراق أن تكون عاقبة أمرهم مع السفياني. إلى متى سيستمر سوء التوفيق هذا معكم يا شيعة العراق؟ إلى متى؟ أعود إلى روايتنا. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، إنه آمن مطمئن. أتعلمون أن الأحاديث تخبرنا من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج قبل هذه الفترة بقليل، يخرج من النجف مع وزيره المنصور، لأن السفياني قد بعث بقوة لاغتياله. النجف ليست قادرة على حمايته، لماذا؟ لأنه لا يجد شيعة له في النجف، والإمام لم يكن قد أعلن ظهوره الكامل كي يبسط ولايته ويفعل قوته التي لا حدود لها. الروايات هكذا أخبرتنا، من أن الإمام يخرج من النجف مع وزيره المنصور باتجاه الحجاز. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل التي ذكرتها الروايات الشريفة لضيق الوقت، ولأنني أريد أن أجيب على السؤال المختص بهذه الرواية فقط. فصاحب السفياني آمن مطمئن في الكوفة، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. ثم ماذا يجري؟ فنادى مناديه، وسائل الإعلام، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. هؤلاء الذين يسيرون في طرقات النجف، أصحاب العمائم الذين يملؤون النجف، من شيعة من إذن؟ إذا كان صاحب السفياني يبحث عن أي رجل من شيعة علي، بالضبط مثلما فعل الأمريكان حينما وضعوا الجوائز لمن يأتيهم برأس فلان وفلان، أو لمن يساعدهم بإلقاء القبض عليهم. تتذكرون القائمة التي عرفت بالقائمة القذرة، وتتذكرون الجوائز التي أعطيت لأجل معلومات عن صدام أو عن أولاده أو عن قياداته، فهم مختفون، الأمر هو هو. هذه الجموع من الناس الذين يدورون ويتحركون في النجف من شيعة من؟ كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، إنه آمن مطمئن. فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. والألف هو أعلى الأرقام في لغة العرب، فنحن ما عندنا لفظة معروفة في الأرقام والأعداد أكثر من 1000، ربما نضاعفها فنقول آلاف الآلاف، ولكن اللفظة التي تدل على أعلى رقم أعلى عدد هي 1000. فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. هذا يعني أن أشياع علي ليسوا موجودين في الشارع. لماذا إذن توضع الجوائز على رؤوسهم؟ ليسوا موجودين في الشوارع، وهذا يعني أنهم قلة قليلة، قد ضيعوا وجوههم، قد فروا من صاحب السفياني ومن مراجع النجف، من قوات مراجع النجف. البدايات بدأت، فإن لم تكن هي فإنها مقدمات للتي هي. وإلا في أي زمان مراجع النجف عندهم ميليشيات؟ في أي زمان؟ وعندهم مخابرات؟ في أي زمان؟ وعندهم فرق للاغتيال في داخل البلد وخارج البلد. أنا أحدثكم عن معلومات دقيقة جدا 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 جدا، لا أقول كلاما جزافيا أبدا. في أي زمان؟ نعم، استعان المراجع بالعشائر بغير العشائر في الأزمنة الماضية، ولكن لا كما نرى وكما يجري. فإن لم يكن الزمن هو، إنها مقدمات للزمن الذي هو. كأني بصاحب السفياني، إنما أكرر قراءة هذه العبائر كي أثبتها في أذهانكم. إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين أنتم ذاهبون يا شيعة العراق؟ إلى أين؟ ماذا فعل بكم هؤلاء؟ صمام الأمان والذين سبقوا صمام الأمان والذين سيأتون من بعده، ماذا فعلوا بكم؟ كأني بصاحب السفياني. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، يعني أننا لسنا منهم، نحن عامة الناس في الكوفة في النجف لسنا منهم، هذا منهم، فهم مجموعة مشخصة، مجموعة قليلة مختفية، فأنتم يا أيها النجفيون ويا أيها العراقيون من شيعة من؟ قال الصادق قبل قليل: صاحبهم السفياني، أنتم شيعة السفياني، وقبل ذلك كنتم شيعة المراجع، والمراجع عباسيون، منهج شافعي معتزلي بامتياز. فقبل أن تصبحوا سفيانيين كنتم عباسيين. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، ينتشر التشيع السفياني حينئذ. الروايات أخبرتنا من أن الإمام الحجة يصل إلى القادسية وأهل العراق في الكوفة يبايعون السفياني، يبايعون صاحب السفياني نيابة عن السفياني. الأئمة هكذا أخبرونا. سأتناول هذه الروايات في قادم الحلقات، وقد شرحتها في سالف البرامج وبشكل مفصل، لكنني سأعود إليها، إنها أحاديثنا ورواياتنا. الإمام يدخل إلى العراق، لما يصل إلى القادسية العراقيون يتقاطرون ويذهبون يبايعون السفيانية في النجف في الكوفة. لماذا؟ لأن المراجع قد بايعوه، وحتما أعلنوا في الإعلام وأصدروا البيانات والفتاوى لمبايعة السفياني، وإلا لماذا سيذهب الناس جميعا، سيذهب العراقيون إلى الكوفة لمبايعة السفياني وإمامهم قادم من الحجاز قد توسط البلاد، قد وصل إلى القادسية؟ وماذا يحدث بعد ذلك؟ يحاربون الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند النجف، ما بين النجف وكربلاء. ما أنا الذي أقول، الروايات والأحاديث يا شيعة العراق. هل يمكننا أن نغير ذلك؟ بالتأكيد، إذا ما رجعنا إلى المنهج الواضح، إلى الكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. القوم في النجف تمسكوا بالشافعي والمعتزلة وتركوا الكتاب والعترة، هذه هي الحقيقة من الآخر. لا أطلب منكم أن تصدقوني، أطلب منكم أن تتأكدوا من هذه المعلومات. أنا لا أطلب من أحد أن يكون تابعا لي، لا أريد أتباعا، لأنني لا أثق بأحد. تلك هي الحقيقة. لا أريد أتباعا لأنني لا أثق بأحد، الحياة هكذا علمتني، فلا أريد أتباعا ولا أريد من أحد أن يصدقني. أنتم أحرار إذا ما أردتم أن تصدقوني، تلك مشكلتكم. أنا أطالبكم أن تتأكدوا من صحة كلامي، ابحثوا بأنفسكم. فيا قومي ويا أهلي ويا عشيرتي ويا أبناء بلدي، هذه أحاديث الأئمة، لماذا تركضون وراء ذلك المنجم وراء ذلك الفوال تبحثون عن حقائق المستقبل؟ لماذا تتركون ما قاله أئمتكم عن مستقبلكم؟ هنا 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 في هذه القناة، هنا الحديث عن مستقبلكم، لا من الفوالي ولا من الأوفاق والأرقام ولا من الحسابات الجفرية، هنا هنا من منهج النور، من حديثهم. إنها كتبنا الأصلية القديمة، هذه أحاديث العترة الطاهرة. إذا كنتم تبحثون عن النبوآت وعن المستقبل، هنا هنا. مرارا قلت لكم من أن التطعيم مجاني على شاشة هذه القناة، إنه جود القمر وسخاؤه. أتحدث عن قمر بني هاشم، إنه جود القمر وسخاؤه. التطعيم مجاني من الفيروس الخطير نجف طوسي 448. أتمنى لكم الخلاص والنجاة والشفاء من كل أضرار وقذارات هذا الفيروس، الفيروس الأخطر نجف طوسي 448. التطعيم هنا على هذه الشاشة مجاني ليل نهار. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم، إما فيضرب عنقه هو الجار يضرب عنق جاره، أو ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه الذي يضربه صاحب السفياني، جيش السفياني، فيضرب عنقه ويأخذ الجار 1000 درهم، والمعنى واحد، بالنتيجة يضرب عنق هذا الرجل. وهل كان فعلا من شيعة علي أم لم يكن؟ كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه أو فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. شيعة علي، هذا العنوان الذي يبحث عنه السفيانيون، فإنهم لا يجدون أثرا واضحا لشيعة علي في النجف في الكوفة. فهل أن النجف ستخلو من الناس؟ الروايات لا تحدثنا بذلك. الروايات تحدثنا من أن الناس كثيرون جدا في النجف، أهل النجف فيها، والعراقيون سيأتون أيضا إلى النجف، والزيارة مستمرة للحضرة العلوية، سفيانيون من شيعة الإمام السفياني يضحكون على أنفسهم، ويضحك بعضهم على البعض الآخر مثل ما يفعلون الآن على أنهم شيعة لعلي. علينا أن نفرق بين متشيع لعلي وبين شيعي لعلي. المتشيع لعلي هو الذي يقول: أنا شيعة لعلي، كما أقول أنا وتقولون أنتم، لكننا لا نملك صكا من أن عليا يقول عنا من أننا شيعته، فنحن متشيعون لعلي، نحن ندعي التشيع لعلي، متشيعون له، ونقول نحن شيعة لعلي، لكن عليا هل يعدنا من شيعته؟ شيعة علي الذين يعدهم علي من شيعته، هؤلاء هم شيعة علي. أما الذين يقولون نحن شيعة علي، فليس هناك من ضمان يدل على أنهم من شيعة علي. فأنا أدعي أنني من شيعة علي، لكنني لا أملك ضمانا من إمام زماني يصرح من أنني من شيعة علي، من شيعة الحجة ابن الحسن. وكذلك أنتم، جميعنا هكذا. فحينما نتحدث عن هذا العنوان شيعة علي، إنهم الذين يعدهم الحجة بن الحسن من شيعته. ولذا فإن الصيحة ماذا سيكون مضمونها من نفس الكتاب من غيبة الطوسي صفحة 280: الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، هذا هو البطائني، هذا المرجع الذي صار حمارا ثم صار كلبا ممطورا، وهذه الأحاديث نقلت عنه أيام هدايته، أيام كان إنسانا، عن الصادق قال: خروج القائم من المحتوم. قلت: إنه البطائني، وكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار عند الفجر، ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في عثمان وشيعته. هل هو عثمان ابن عفان عنوان للسقيفة، أم أنه عثمان ابن عنبسة الذي هو السفياني وهو الأرجح؟ ألا إن الحق في عثمان وشيعته، وشيعة عثمان من هم؟ في الشام وفي العراق أيضا، في النجف وفي سائر المناطق العراقية التي يقطنها قاطنون يقولون إننا من شيعة علي، لكن الصادق هكذا قال: ما أنا لهم بإمام، ما أنا لهؤلاء بإمام، صاحبهم السفياني، إمامهم السفياني. ألا تلاحظون أن الأحاديث تتشكل في لوحة متكاملة واضحة؟ ونحن إلى الآن ما أكملنا الحديث في الرواية، يبدو أنني بحاجة إلى حلقة يوم غد كي أكمل شرح ما بقي من الرواية التي قرأتها عليكم في أول هذه الحلقة. إمامنا الصادق يقول: خروج القائم من المحتوم. قلت: إنه علي بن أبي حمزة، إنه البطائني. قلت: وكيف يكون النداء؟ النداء الذي يسبق ظهوره الشريف، يسبق قيامه. قال: ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته، شيعة علي هؤلاء الذين يبحث عنهم السفياني، يبحث عنهم شيعة السفياني من النجفيين والكوفيين والعراقيين، من شيعة المراجع. مرت علينا الرواية من أن الجار يثب على جاره، فهذا الجار نجفي وجاره الذي بجنبه نجفي، إنهما شيعيان، إنهما عراقيان، إنهما يدعيان من أنهما من شيعة علي، إنهما يزوران الحضرة العلوية، إنهما يقلدان مراجع الحوزة الطوسية النجفية، فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، منهم، من شيعة علي الذين ما هم من شيعة السفياني، ما هم من شيعة المنهج الطوسي النجفي الأخرق. ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في عثمان وشيعته. في هذا المد السفياني الذي بايعته النجف، فعند ذلك يرتاب المبطلون يقولون إن الحق إذن مع المرجعية، فعند ذلك يرتاب المبطلون. أنا أتحدث عن مراجع النجف في وقت السفياني في وقت الظهور، لا أتحدث عن المراجع الحاليين. أعيد قراءة الرواية عليكم، وأتمنى عليكم أن تتدبروا فيها كما يقول سيد الأوصياء: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. الصادق يقول: خروج القائم من المحتوم. البطائني يسأل: وكيف يكون النداء، كيف يكون النداء قبل قيامه؟ الروايات أخبرتنا من أن النداء سيكون في شهر رمضان، ومن أن القيامة سيكون في شهر محرم الذي يأتي بعد شهر رمضان الذي تحدث فيه الصيحة. وكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. السفياني في ذلك الوقت قد دخلت قواته إلى العراق في شهر رجب، فإلى أن تكتمل حركته في العراق وإلى أن يصل إلى النجف وإلى أن يطرح رحله في الكوفة وإلى أن يبايعه مراجع النجف وأهل النجف وشيعة العراق ويستمرون في البيعة، فقبل أن ينتهي شهر رمضان تكون الصيحة، فالصيحة عند الفجر: ألا إن الحق في علي وشيعته. فقد يكون البحث مشددا في هذه الفترة وربما قبل ذلك، ولكن حينما تكون الصيحة هكذا، هذا يعني أن الخطر الداهم قد صار وشيكا، فلذا تعلن الجوائز للبحث عن شيعة علي، ويتراكض شيعة المراجع الذين كانوا عباسيين وصاروا سفيانيين، ما هم مع مراجعهم، يبحثون عن شيعة علي الذين نادى المنادي من أن الحق معهم ومع عليهم، ويرتفع النداء الإبليسي في آخر النهار: ألا إن الحق في عثمان وشيعته. فعند ذلك يرتاب المبطلون، حتى الذين ما اشتركوا في كل هذه اللعبة ولكنهم ما كانوا من شيعة علي، أولئك الذين يدعون على أنهم يتصرفون بحكمة وبعقل، لا يريدون أن يخوضوا في هذا المخاض الذي تكشف فيه الحقائق. كثيرون يتفقون معي لكنهم يجلسون جانبا، لأنهم يرون أن طريقتي ليست حكيمة في فضح هؤلاء السفهاء والأغبياء في النجف. خلوا الحكمة لكم، أنا لا أريد الحكمة التي لا يريدها إمام زماني، لا أعبأ بها، خلوا الحكمة لكم. فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين نصرة آل محمد إذا كان الإنسان متمكنا من نصرتهم؟ أنا متمكن من نصرتهم بحدودي، ولذا فسأبذل قصارى جهدي في نصرتهم، لن أتخلف ثانية واحدة عن نصرتهم، مثلما قضى العمر هكذا سيقضي ما بقي منه، أكان قصيرا أم كان طويلا. كلمة جميلة أحفظها منذ الصبا، كلمة الكميت، الشاعر المعروف الكميت الأسدي، في اللحظات الأخيرة من حياته آخر الكلمات، آخر الكلمات ماذا قال؟ ثلاث جمل قصيرة ورحل عن هذه الدنيا. آل محمد، آل محمد، آل محمد. وآل محمد يصدعون بين آذاننا، إلينا إلينا، هذا هو نداؤهم، إلينا إلينا إلى آل محمد. كما قال الكاظم لأصحاب أبيه بعد استشهاد الصادق، وكان البعض منهم مترددا، فإن الإمام استشهد وهم صاروا في حيرة، الحكاية طويلة، فكانوا يقولون هل نذهب إلى القدرية، إلى المعتزلة، إلى الخوارج، إلى من نذهب؟ فأرسل الإمام الكاظم خادمه إليهم. الحكاية مبسوطة، أريد أن أصل إلى النهاية. فلما دخلوا إلى الدار وأقبلوا إلى مجلسه كان يقول لهم إلي إلي، لا إلى القدرية ولا إلى المعتزلة، إلي إلي، إلى آل محمد، إلى آل محمد، إلى آل محمد. فعند ذلك يرتاب المبطلون، هؤلاء الذين يدعون العقل والكياسة، دطيروا حظكم وحظ عقولكم وحظ كياستكم. وكيف يكون النداء؟ الصادق يقول ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في عثمان وشيعته. فعند ذلك يرتاب المبطلون. رواية في صفحة 279 عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لينصرن الله هذا الأمر. أي أمر؟ إنه الدين المهدوي العظيم، هذا هو الأمر، ولاية علي، هذا هو الأمر. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، الخلاق هو النصيب وهو الحظ، بمن لا خلاق له في نظر الناس. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، لا نصيب له في نظر الناس، وإلا كيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر به دين محمد وآل محمد إن لم يكن على حظ عظيم وتوفيق، الذي يكون سببا لنصرة دين محمد وآل محمد؟ كم حظه هذا؟ كم توفيقه هذا؟ وأي نصر؟ إنه نصر لمهديهم لقائمهم. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، بمن لا خلاق له في نظر هؤلاء العباسيين، في نظر هؤلاء السفيانيين، في نظر شيعة المراجع يقولون هذا لا خلاق له، ولكن عند إمام زماننا هو هذا صاحب الحظ الأعظم، لذلك سيعتمد عليه صاحب الأمر في نصرة دينه. لينصرن الله، كيف تتحقق هذه النصرة؟ من خلال إمام زماننا. ما هو الأمر من أوله إلى آخره، ومن ظاهره إلى باطنه، في فناء الحجة ابن الحسن. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا إنه القائم صلوات الله عليه، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه، خرج من التشيع من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. الإمام الصادق لا يتحدث عن زمانه، يتحدث عن زمان الظهور، فهذا الكلام في الجو القريب من عصر الظهور. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. أية أوثان؟ إنها الأوثان البشرية، فالشيعة لا يعبدون أوثانا حجرية، الأوثان البشرية التي يتحدث عنها الكتاب الكريم في سورة التوبة وفي الآية 31: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما اتخذوا الأنبياء؟ هناك من اتخذ الأنبياء أربابا، ولكنني أتحدث عن هذه الجهة، عن هذه الصورة، وإلا فإن الآية تقول من أنهم اتخذوا المسيح ابن مريم ربا، لكنني أتحدث عن هذه الصورة. اتخذوا أحبارهم وهم مراجع اليهود، ورهبانهم وهم مراجع النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وحينما نعود إلى تفسير علي وآل علي، الأئمة يقولون إنهم ما عبدوهم، وإنما القوم حللوا لهم حلالا وحرموا لهم حراما، شرعوا لهم دينا فاتبعوا الدين الذي شرعه هؤلاء الأحبار والرهبان. والأمر هو هو في هذه الأمة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تلك هي الأوثان التي يتحدث عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. سيخرج من التشيع، هو أساسا كان خارجا من التشيع لكنه يعتقد هذا، لكن حين يأتي السفياني ويبايع مراجع النجف السفياني وتبايع شيعة العراق، فقد خرجوا من التشيع بكل أشكاله، حتى ذلك الذي كانوا يلقلقون به على ألسنتهم. كانوا شيعة للمراجع لكنهم يلقلقون من أنهم شيعة لعلي، وإلا لو كانوا شيعة لعلي كيف يعتقدون بنجاسة دم علي؟ القرآن يصرح بطهارة آل محمد في جميع الاتجاهات، فآية التطهير واضحة في ذلك. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لكنكم يا أشياع العراق تزورون الأئمة وتخاطبون أمير المؤمنين، تخاطبون سيد الشهداء، تخاطبون الأئمة المعصومين، مثلما تقولون في زيارة الحسين: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر. فهذا وصف لعلي وفاطمة ولرسول الله، لهم جميعا: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر. طهرت يا حسين، طهرت، وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. طهارة مادية ومعنوية في جميع الاتجاهات، ومراجعكم في النجف يقولون إن دماء علي نجسة. طيح الله عظم وحفقهم، وأنتم تتابعونهم، فأنتم من شيعة المراجع، لستم من شيعة علي. مراجعكم في النجف يقولون لكم: إذا ذكرتم عليا بوعي وإدراك لا نسيانا وجهلا، يا لقباحتهم، يا لسوء منطقهم، يا لخبثهم. يقولون لكم من أنكم إذا ذكرتم عليا في صلواتكم الواجبة فإن هذه الصلوات ستبطل، ذكر علي يبطل الصلاة. أنتم من شيعة علي؟ أي شيعة أنتم؟ أنتم من شيعة المراجع. مراجعكم السيستاني تحديدا والآخرون أيضا يقولون بنجاسة دم علي، يقولون من أن ذكر علي يبطل الصلاة. إذا ما ذكرتم عليا في التشهد الوسطي والأخير بوعي ومعرفة وانتباه، وأنا أقول لكم صلاتكم باطلة إذا لم تذكروا عليا بعنوان الوجوب القطعي، وتعتقدون أن سبب صحة صلاتكم وأن سبب قبولها وأن سبب إكمال كل نقص فيها هو ذكر علي فقط، ذكر علي فقط. فذكر علي بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وضع في جهة ووضعت الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها وكل تفاصيلها في جهة أخرى، والآية حكمت على الرسالة من أنها لا شيء، ما بلغت رسالته من دون ولاية علي. القضية واضحة. مراجعكم السيستاني وغيره يقولون لكم من أن خلافة علي ليست محل ابتلاء في يومنا هذا، أمر تاريخي مضى وانتهى، تلك أمة قد خلت ونحن أمة أخرى. مراجعكم في فتاوى السيستاني وغيره لا يجدون لولاية علي قيمة للتمييز بين المعتقدين بها وغير المعتقدين بها، وهو منطق ضال مضل بدرجة 100%. أنتم معهم، أنتم من شيعة علي، فعلي لا يقول بهذا. علي مثل ما قال رسول الله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هناك تمييز بين من يواليه وبين من لا يواليه، هناك تمييز بين من ينصره وبين من لا ينصره. فأين المنطق السليم إن أنصف الحكم؟ أين هو المنطق السليم؟ مراجعكم السيستاني وغيره، الأموات والأحياء والآتون لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي. مراجعكم ممن يوثقهم السيستاني إسحاق الفياض يقول من أن معرفة الإمام ومن أن ولاية علي من فروع الدين. مرجعكم المستقبلي محمد رضا السيستاني يقول من أن منزلة ولاية علي دون منزلة الصلاة، دون منزلة الفروع، عملية مناقصة. أنتم شيعة لهؤلاء، ما أنتم بشيعة لعلي، فحينما سيقبل السفياني سيتسابق هؤلاء. ليس بالضرورة هذه الشخصيات، ربما كلنا نموت، ولكن تأتي شخصيات أمثالها على نفس هذا المنهج القذر. أنا ما عندي مشكلة مع الأشخاص، عندي مشكلة مع المنهج. سيموتون هؤلاء ونموت نحن، لكن علينا، على الأقل أتحدث عن نفسي، أن أحمل هذه الأمانة، أن أحمل أمانة العقيدة العلوية السليمة، أن أوصلها إلى الآخرين، وأنتم كذلك ممن تتفقون معي في هذه الرؤية العقائدية العلوية الزهرائية المهدوية الناصعة والواضحة. وأي شيعي ينصت لهذه الحقائق إذا ما أزاح عن قلبه قذارات الصنمية والديخية، فإنه سيجد الحقيقة في هذا المنطق الذي أطرحه بين أيديكم. ولو قد جاء أمرنا، الصادق يقول إنه يتحدث عن وقت الظهور، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. فيا أيها الصنميون ويا أيها الديخيون، ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم، يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني، لما تكون خلاقة أهمي شيني، يجب أن أقول لك كان حركة فقش ديخ بعربية فقش. والناس عباد كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم والله ديخ ومش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين بشنو أعظم اسمع أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوط ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
وقت الحلقة صار طويلا وأنا سأكون بحاجة إلى حلقة أخرى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى لكنني سأقرأ عليكم الرواية كاملة وبعد ذلك سأختم هذه الحلقة. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كأني بصاحب السفياني وبحسب المطبوع كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا وكأني أنظر إلى صاحب البرقع قلت ومن صاحب البرقع فقال رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه فيغمز بكم رجلا رجلا أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. هذا الشطر الثاني من الرواية سنأتي عليه في يوم غد إن شاء الله تعالى. نحن لازلنا في بداية المنطقة التي تكثر فيها المطبات المرجعية الخطيرة المطبات الأخطر ستأتينا في الحلقات القادمة رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. أتمنى لكم أوقاتا مهدوية زهرائية. وليست ديخية. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.